بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء 11 من مايو 1976، منزل الأستاذ محمود بالحارة الأولى، الثورة المهدية. إنشاد من الأخت إخلاص همة الجمهورية، يقدم مع الشرح. إن الجمهوريين حين ينشرون ويذيعون هذا النشيد العرفاني السلوكي إنما يقدمون لونا جديدا من الأناشيد العرفانية، وهو جديد في الأداء وفي المعاني وفي الغرض من ورائه. فالفكرة الجمهورية مجددة، تجدد الحياة وصور التعبير عن الحياة، وكل ذلك لأن الفكرة تريد أن تخرج بالناس من الرتابة والعادة إلى حياة الفكر، لنفعل ما نفعل ونترك ما نترك عن فكر وهدف. ولذلك فإننا لم نقف عند تجديد وتجويد اللحن فحسب، وإنما اتخذنا اللحن والأداء الجميل وسيلة شعبية واسعة ونافذة لتوصل إلى قلوب وعقول المواطنين حصيلة من المعارف والقيم السلوكية، فيتم ترشيد وتصعيد ذوق المواطنين الفني بما يجدد فكرهم ومشاعرهم. ونحن لا نجدد في فراغ، وإنما نعتمد على حاسة المواطنين الروحية العميقة وعلى تراثهم الروحي المعتمل في كيانهم، حتى يجد طريقه للظهور في ثوب عصري مفيد. وتجدون في مجموعة هذا الشريط ثلاث قصائد، الأولى للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، وقد اعتاد أصحاب الطرق إنشادها في دوائر مخصوصة وفي أجواء عاطفية، ولكنكم اليوم تسمعونها في أداء جديد تقدمه الأخت الجمهورية إخلاص همت، وهي كجمهورية لديها من السلوك ما يجعلها تتذوق ما تقول فتؤديه بحرارة وحياة، كما أن النشيد العرفاني السلوكي حين يقدم في إطار من الشرح والتعريف به يدخل العقل في الصورة ويكون التهيؤ للواردات. وهذا الجو الجديد يصقل المواطن العواطف ويزينها بالعقل، وذلك يجعلها أكثر نفاذا إلى القلب. والقصيدتان الأخريان للعارف المعاصر الجمهوري عوض الكريم موسى. والآن إلى قصيدة الشيخ الأكبر. نسمات هواك لها أرج، تحيا وتعيش بها المهج. هذا هو مطلع القصيدة التي تتحدث عن الهوى والمحبة التي بنسماتها نحيا ونعيش. فمن الحقائق التوحيدية الكبرى إن الله يحب خلقه، ولذلك خلقهم بالإرادة، والإرادة ريدة، والقلوب في حقيقتها مطبوعة على محبة الله تعالى. وما قصر بنا عن هذه المحبة إلا جهلنا الذي انحرف بنا لنحب ما لا يحب. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، حب الدنيا رأس كل خطيئة. ولنخرج من هذا الجهل، جاء النبي الكريم بطريق المحبة الخصبة الواسعة، فقال تعالى لحبيبه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة هي أصل الحياة، وبالطرف اليسير الذي يطالعنا من هذه المحبة نعيش ممدودين منه تعالى بأسباب العيش، ونحيا منعمين بوسائل الحياة الكاملة. وبمجرد الحديث عن ذلك المحبوب يحيا موات القلوب ويزيل الغم عن الأرواح، فيقول: وبنشر حديثك يطوى الغم عن الأرواح وينفرج، وببهجة وجه جمالي جلالي كمال صفاتك ابتهج. فهو يبتهج بصفات محبوبه سواء كانت جمالا أو جلالا أو كمالا، فهو يرى البهجة حتى في صفات الجلال، لأن المحب يبتهج بكل ما هو صادر من المحبوب، مع أن صفات الجلال تقابلنا فيها الإرادة بالقهر بالمصائب، لكن العلم يسعفنا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فنعلم أن الأمر أدق من أن يقاس بمقاييسنا الذاتية الجاهلة، وأن ما نعانيه من المصائب هو كمرارة الدواء الذي قدم لعلاجنا وشفائنا، فعند محبوبنا الخير الخالص، ولا نلقى الشر إلا لحكمة تعليمنا وسوقنا إليه تعالى، لأنه تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وحين نعرف ذلك نبتهج حتى بما كنا نكرهه. ووجه الجمال تقابلنا فيه الإرادة بالنعم واللطائف، ووجه الكمال نبتهج فيه بالمنعم بعد أن كنا في الجمال نبتهج بالنعم، ولأن محبوبه يبتهج في كل أحواله لمن عرفوه، فهم وحدهم هم القوم الذين لحياتهم ذوق وقيمة، أما من جهلوه فلا قيمة لحياتهم ولا طعم، فهم الهمج. ما القوم سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج، لا كان فؤاد ليس يهيم إلى ذكراك وينزعج. الشيخ يميز بين العارفين والجاهلين، ويرغب في صحبة العارفين، وينفر من حياة الغافلين لأنها فراغ، وكل ذلك مهم للسالك. ولكن الشيخ يقرر أن كل الناس كانوا عارفين، ولذلك فإن كل القلوب مفطورة على محبة الله، وليس هناك فؤاد لا يهيم إلى ذكر المحبوب وينزعج للبعد عنه. قوم فعلوا خيرا وجدوا، وعلى درج العليا درجوا، شربوا بكؤوس تفكرهم من صرف هواك وما مزجوا. فهو يقول عن القوم العارفين المحبين: إنهم يفعلون الخير ويجدون ثوابه، ذلك لأن المحبة تبعث على الإخلاص في العمل والحضور فيه، والعمل الواعي المخلص ثوابه حاضر، لأن الله أكرم من أن نعامله حاضرا ويعاملنا نسيئة لأجل. فهو قد قال في الشريعة: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فهو تعالى يعطينا أجرنا فورا ويزيدنا في الآخرة. ولذلك يقول هناك، ولذلك نقول هناك: ربنا أتمم لنا نورنا. وبالعمل الواعي المثمر يكون الترقي في مدارج المقامات العليا. وحين يكون فعل المحبين كله خيرا، فإن فكرهم حضور ومحاربة للغفلة والشرك، لأن المحبة لا تقبل الشريك. فصرف الهوى يعني التزام طريق المحبة، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، التزاما صرفا منقيا من الأخلاط ومن البدع الحسنة ومن المزج بالطرق الأخرى، وإتقان السنة الصرفة غير الممزوجة يسوقنا إلى المعرفة الصرفة، وهي شهود الذات الذي عنده ينتقل السائر من التقليد للنبي إلى التأسي به في أصالته. دخلوا فقراء على الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. كل منا يدخل هذه الدنيا مسيرا بدون إرادة منه، ولكن سرعان ما تستولي علينا الغفلة فنذهل عن هذه الحقيقة، فنشقى بمعارضة ومنازعة إرادة الواحد. ولكن ميزة العارفين المحبين أنهم كما دخلوا فقراء من الإرادة ومحتاجين إلى الله، فإنهم يعرفون دوام فقرهم وحاجتهم إلى الله، فيحيون على ذلك ويخرجون فقراء كما دخلوا. يا مدعيا لطريقهم قوم نظرا بك ينعوج. ولما كانت هذه المقامات العالية لا ترقى إلا بحسن التوسل إليها ولا تنال بالدعوة، فإن من يدعي طريقها عليه أن يقوم نظره المنحرف، فيترك الدعوة ويلزم الطريق ويجوده. فالمحبة ليست عاطفة فجة، وإنما هي أمر دقيق وعزيز، فهي تقتضي الأدب والعمل الجاد، وتبعث الشوق والترقب والانتظار، وتوقظ عيني المحب وكل كياني. ولذلك قال: تهوى ليلى وتنام الليل، فوحقك ذا طلب سمج. والآن نستمع إلى المنشدة الجمهورية إخلاص في هذه القصيدة.
إن السماء هواك لها أرجو، تحيا وتعيش بها المهجو. إن السماء هواك لها أرجو، تحيا وتعيش بها المهجو. إن السماء هواك لها أرجو، تحيا وتعيش بها المهجو. إن السماء هواك لها أرجو، تحيا وتعيش بها المهجو. وبناشر حديثك يوط والغم معني الأرواح أحيو ينفرجو. إن السماء هواك لها أرجو، تحيا وتعيش بها المهجو. وببهجة وجه جمال جلالك مال صفاتك أبتهجو. إن السماء هواك لها أرجو، تحيا وتعيش بها المهجو. ما الغام سوى غام عرفوك وغيرهم همجون همجون. إن السماء
خلوه
منها خرجوا النسمات هوا بك ينعوج نسماتها فلا ريو ضحيا وتعيش بها المهيو تهوى ليلى وتنام الليل فحقك ذا طلب سمج نسماتها كلها ريو تحيا وتعيش بها المهيو تهوى ليلى تهوى ليلى وتنام الليل وتنام الليل فحق كذا طلب سمج نسمات هوا كلها رجو تحيا وتعيش بها المهجو.
والقصيدة الثانية للعارف المعاصر الجمهوري عوض الكريم موسى، ومطلعها يا ظلمة في داخلي أثقلت خطوي فانجلي حتى يلاقي آخري في درب عودي أولي. فهو يشكو من الظلمة في نفسه، والظلمة في نفسه سببها الغفلة، سببها عدم السير المجود المتقن في طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السير المجود المتقن في طريقه يجعلنا حاضرين مع الله وملاحظين له بعين واعية لكل أقوالنا وأعمالنا بل ولأفكارنا، نلاحظ كل هذه لتكون في مرضاة الله. وهذه الظلمة في نفسه جعلت خطواته لتحسين أحواله خطوات بطيئة، والسبيل الوحيد للخروج من الغفلة بدايته التوبة. وشروط التوبة أن يترك الذنب والغفلة فورا، وأن يندم على ماضيه الذي قضاه في الغفلة والذنوب، وأن يصر في نفسه على عدم الرجوع للذنب والغفلة. وبهذه التوبة يدخل في زمرة السالكين، لأن هذه التوبة حين تقوم بشروطها الثلاثة هذه تمحو الذنب وتجب ما قبلها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم يشرع التائب في سلوك طريق محمد صلى الله عليه وسلم فيتقنه ويجوده حتى يلاقي آخره أولا، بأن يعود السالك إلى الخير، لأن أول الإنسان الخير. فالطفل يولد على الفطرة السليمة، ثم تصيبه الغفلة في حياته فتنطمس هذه الفطرة، آخره يعود لأوله، يعني يرجع من حالته التي وصل إليها أخيرا وهي حالة الغفلة إلى حالة الفطرة السليمة التي يحققها بعد اكتساب التجربة والعلم. طالت بأرضي غربتي أيانا يوم الأوبة حتى ألاقي موطني وأقيم بعد الغيبة. فالشاعر يمشي في الشعور بحالة النقص وطلب الخلاص من البعد، فهو غريب في أرضه وبين أهله لأنه غافل، ووطنه الحقيقي أن يكون في الحصن مع السالكين المجودين لطريق النبي. فهو ينتظر يوم الأوبة الرجوع إلى الله ليقيم ليحضر بعد الغيبة، يعني الغفلة. ألفيت عندي كل رين إرثا وحرثا محضرين، لو قمت وقتي كله لاشتد وطء الأصارين. فالشاعر يقول عنده من الرين ما هو موروث، وعنده منه ما هو من عمله وكسبه في حياته القصيرة. والرين هو ما يتراكم على القلب من الحجب بسبب الذنوب والانحرافات. وهو يقول: لو أقام وقته كله مع الله لاستقام لسانه وتنظف قلبه، فيواطئ لسانه قلبه فيعمر قلبه بالحب وينير عقله بالعلم فتجري الحكمة على لسانه. والرين تغسل القلوب منه بالتقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالسيئات هي الرين الموروث، والذنوب هي الرين المكتسب. والتقوى تبدأ من الالتزام بالشريعة في عمل المأمورات واجتناب المنهيات، وترتفع إلى الطريقة وهي السنة النبوية، حيث الاجتهاد في العبادة والمعاملة والفكر والحضور في تصرفاتنا. وبإتقان السنة ترتفع التقوى أكثر، فتصبح هي العمل أو الترك بمقتضى الحقيقة، والحقيقة تقول إن الله هو المريد وهو الفاعل وحده، وأنه تعالى أرحم بنا منا وأقدر على توصيل الخير والفلاح إلينا. ولذلك فإن الحقيقة تقتضي التسليم والرضا بإرادة الله. ولكن لأننا لم نتقن الشريعة لنرتقي بها إلى الطريقة ثم نتقنها هي الأخرى، فإننا لا نسلم لله ولا نسير خلف إرادته، وإنما نسرع ونتعجل ونتقدم على الإرادة الإلهية بالسخط والاعتراض، ونعتبر لأنفسنا وجودا قائما بإزاء وجود الله. أسرعت فاتبع خطوه قصصا ولا تك حذوه، فالشمس تبدي ظلها والشمس تقضي محوه. ومما يخفي الأمر ويلبسه علينا إن إرادة الله حين تحيط بنا إنما تسيرنا من وراء إرادتنا الحادثة التي نتصرف بها، وفي وقت معين يتضح لنا أن المطلوب هو محو الإرادة والتخلص منها. فالله يهبنا الإرادة ثم في مستوى معين يطلب منا رد تلك الإرادة للمريد الواحد: يا قولتي فلترجعي خوف استراق المسمع، يا فعلتي فلتقدمي يحدوك خوف الطامع. فالشاعر بعد أن يتحدث عن المعارف والمقامات الكبيرة يرجع ويحاسب نفسه على قوله وحديثه عن هذه المعارف، خوف ألا يكون له فيها حق، بمعنى أن له في هذه المعارف ذوقا وعلما، أم أنه يتحدث عنها كاستراق السمع وتطفل على المعارف بدون أخذ في سبيلها ليحققها ويحصلها. فهو يقول إن قوله يجب أن يرجع وأن عمله يجب أن يتقدم حتى لا ينساق فيقول ما لا يفعل، لأنه يخاف الوعيد الشديد في قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. داري خراب بعضها لما تعمر أرضها، يحيي ثراها موتها يعلي ذراها خفضها. يقول إن حالته وعلاقته بالله فيها بعض الخراب، وأن نفسه لم تعمر بالتقوى والخير وحب الخير للناس. ويقول إن الذي يحيي نفسه بعد هذا الموت هو أن يميت هواه وشهواته، وأن التواضع وترك التكبر والتسلط على خلق الله هو الذي يزيده علوا ورفعة، والتواضع سيد الأخلاق. وقد كان أكبر ما يميز النبي الكريم بعده عن السيطرة على الآخرين وتواضعه. وفي مرة قام بين يديه رجل في حاجته، فأخذت الرجل هيبته فلجلج ولم يستطع أن يفصح عن حاجته، فقال له النبي الكريم: هون عليك، لست ملكا، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. فسكنت نفس الرجل وأفصح عن حاجته، فقال النبي الكريم: أيها الناس، إني قد أوحي إلي أن تواضعوا، ألا فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، وكونوا عباد الله إخوانا. يا ليتني في موته أرقى بمرقى سمته. ولأن السالك يتعشق الصفات التي تقربه من الله ويتحرك لتحقيقها، فإنه يتعشق من يراه يجسدها ويحققها وينجذب إليه، فيقول: إذ لم أحقق تلك الشمائل بعد فليتني أجتمع بمن يحققها وأرقى بمرقى سمته في العبودية، أبكي فتضع فرحتي إذ أنني من نفته. وهو إن كانت خطاياه تبكيه، إلا أن كونه من نفت ذلك العارف يجعل فرحته بذلك تطغى على بكائه ذلك. يا ليتني في ثلثه أحيا بمرأى بعثه، دمعي يروي فرحتي إذ أنني من حرثه. فهو يقول ويتمنى أنه لو حضر زمان عارف كامل ليحيا بما يرى عليه من خلع الكمال. أما إن كان من حرث ذلك الكامل فإنه سيبكي من الفرح. يا ليتني في عرسه أحيا بمحيا نفسه، بالدمع تنمو فرحتي إذ أنني من غرسه. وبما أن العارف الكامل تترقى نفسه السفلى وتتزاوج مع نفسه العليا، وإذا النفوس زوجت، فهو يتمنى لو حضر من يتم له ذلك ليستمد منه الحياة. أما إن كان من غرسه فدموعه ستزيد فرحته. والآن نستمع إلى الأخت إخلاص في هذه القصيدة الثانية.
هي ظلمة في داخلي، أصغرت خطوه فانجلي، حتى يلاقي آخري في درب عودي أولي.
هي ظلمة في داخلي، أصغرت خطوي فانجلي، حتى يلاقي آخري في درب عودي أولي.
طالت بأرضي غربتي، أيان يوم الأوبتي، حتى ألاقي موطني وأقيم بعد الغيبة.
يا ظلمة في داخلي، أغلق خطوي فانجلي، حتى يلاقي آخري في درب عودي أولي.
طالت بأرضي غربتي، أيان يوم الأوبة، حتى ألاقي موطني وأقيم بعد الغيبة.
يا ظلمة في داخلي، أضللت خطوي فانجلي، حتى يلاقي آخري في درب عودي أولي.
ألفيت عندي كل رين إرثا وحرثا محضرين، لو قمت وغتي كله لاشتد وطؤ الأصغرين.
يا ظلمة في داخلي، أصغرت خطوي فانجلي، حتى يلاقي آخري في درب عودي أولي.
أسرعت فاتبع خطوه قصصا ولا تكو حذوه، فالشمس تبدي ظلها والشمس تهدي محوه.
يا ظلمة في داخلي، أضللت خطوي فانجلي، حتى يلاقي آخري في درب عودي أولي.
يا قولتي فلترجعي خوف استراق المسمعي، يا فعلتي فلتغدمي يحدوك خوفه الطامعي.
يا ظلمة في داخلي، أضللت خطوي فانجلي، حتى يلاقي آخري في درب عودي أولي.
يا قولتي فلترجعي خوف استراق المسمعي، يا فعلتي فلتغدمي يحدوك خوفه الطامعي
يا ظلمة في داخلي أطلت خطوي فانجلي حتى يلاغي آخري في درب عودي أولي
داري خراب بعضها لما تعمر أرضها يحيي ثراها موتها يعلي ذراها خفضها
يا ظلمة في داخلي أطلت خطوي فانجلي حتى يلاغي آخري في درب عودي أولي
داري خراب بعضها لما تعمر أرضها يحيي ثراها موتها يعلي ذراها خفضها
يا ظلمة في داخلي أطلت خطوي فانجلي حتى يلاغي آخري في درب عودي أولي
يا ليتني في موته بمرقى سمتي أبكي فتطغى فرحتي إذ أنني من نبتي
يا ظلمة في داخلي أطلت خطوي فانجلي حتى يلاقي آخري في درب عودي أولي
يا ليتني في ثلثي بمرأة بعثي دمعي يروي فرحتي إذ أنني من حرثي
يا ظلمة في داخلي أطلت خطوي فانجلي حتى يلاقي آخري في درب عودي أولي
يا ليتني في عرسي بمحيا نفسي بالدمع تنمو فرحتي إذ أنني من غرسي
يا ظلمة في داخلي أطلت خطوي فانجلي حتى يلاقي آخري في درب عودي أولي
طالت بأرضي غربتي يا عين يوم الأوبة حتى ألاقي موطني وأقيم بعد الغيبة
يا ظلمة في داخلي أصغرت خطوي فانجلي حتى يلاقي آخري في درب عودي أولي
والقصيدة الأخيرة في هذه المجموعة هي قصيدة العارف المعاصر الجمهوري عوض الكريم موسى وهي يا حارسا للحي سح في فجاج الحي واسكن وكن فالحي بالله لا لله إن العارف بالله في أي مكان حل يكون بركة على البقعة التي هو فيها فيبركها ويحفظها بمجرد وجوده فيها ويكون لها حافظا وحارسا ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ولذلك يريده أن يسوح في كل الحي ليملأه بركة وليحرسه وليسكن فيه لتدوم للحي البركة والرعاية والإرشاد وليجتهد سكان الحي في العبادة فيقومون لله حتى تسلمهم العبادة للعبودية فيقوموا بالله ما عز من يهوى ما ذل من يهوى يهوى فلا يقوى إن القوي الله إن العارفين يحبون الله يحبهم ويحبونه ومن أحب الله يكون له عبدا فلا يعز في حضرته والحب شرطه التطفيل ولكن هذا التذلل لمن يحب ليس ذلا وإنما هو العزة الحقيقية لأننا نجد مقابله المحبوب نفسه، وهو لن يقبلنا إلا إذا تخلصنا وخلصنا له وحده حتى من اعتبارات نفوسنا. والمحب لا يقوى على الحب، لأن المحبة تقتضي الصبر عن الله. العز للزهاد في حيلة الزهاد، فافقد لدى الإيجاد، فالفقد وجد الله. إن الزهد من أقيم قيم السلوك، لأنه يفرغ القلب من الدنيا ويقلل الهم ويقصر الأمل الذي يصرفنا عن الحضرة. وقد زهد الزاهدون لتتم لهم الصلاة الخاشعة التي هي أغلى وأعز مطالب العارفين، فزهدوا كل الدنيا ليظفروا بها. ولكن هؤلاء على عزتهم، فإن لدى الله المزيد من العز لمن يزهد حتى في الزهد، فيزهد في المعارف والعلوم فيفقد لدى الإيجاد، بمعنى أن يفنى عن العلم، لأن غايته ليست العلم وإنما هي الحياة، فهي عند الذات، فيظل فاقدا حتى يجد الله نفسه. العز للقهار بالذل للأغيار، يستنشق الأنوار ويرى عبير الله. فالعز لمن يطرد الأغيار وهي ما سوى الله من قلبه ويخليه لله وحده. ومن وجد الله في قلبه يصير حيا كله ولطيفا كله، وتشيع الحياة في كل جسده، فيرى ويسمع ويشم ويدرك بكل جسده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: سووا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. والسبيل لهذه الحياة الواسعة هو الصلاة، لأنها توحد العقل والقلب والجسد، ولذلك تتكون من أقوال وأفعال ومن فكر، وإقامتها هي بإقامة أركانها الثلاثة هذه متصلة. أما إن كنا نصلي بدون فكر وحضور كما هي حالنا الآن، فإن صلاتنا هذه جسد بلا روح. ولقد قال المعصوم: رب مصل لم يقم الصلاة. العز للمقدام، يقوم حيث يقام، مقامه قدام الله لا بالله. العارف المقدام هو الذي تحرر من الخوف وأنس بالله، ومن أنس بالله أحبه واطمأن إليه، لذلك فهو يقوم حيث يقيمه الله بدون اعتراض أو خاطر اعتراض، فيكون راضيا بالله. وما فرضت علينا الصلاة إلا لتحقيق هذا الرضا. وقد جاء الأمر بالصلوات الخمسة: فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولذلك فإن مقاس صلاتنا هو هذا الرضا. فإن انصرفنا من صلاتنا ونحن أرضى بالله منا قبل أن نصلي فقد صلينا، وإن لم نحقق بها رضا فإننا لم نصلي. ومن رضي بالله ربا وسار خلف إرادته، فإن الله يقدمه على الخلق فيكون عبدا قائما بالله. وفي قمة العبودية يتجاوز هذا المستوى فيشاهد ذات الله. وشهود ذات الله هو حظ الإنسان وحده، ولذلك عجز عنه جبريل وطاقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عنه تعالى في ذلك المقام: إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى. طوبى لعبد الله ما شاءه يؤتاه، لا وارثا إلا للأمر بل لله. فهو يمجد العبودية التي هي أشرف الصفات، ويقول: العبد يعطيه الله ما يريده، لأنه عبد ربي يريد ما يريد سيده. ومن يكون في مقام العبودية هو الذي سيرث الأمر الإلهية والأسرار الإلهية، ثم يزيده الله من فضله على قاعدة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فيرث علم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذه العبودية الغالية وسيلتها العباد المتقنة. ذي خمرة الأفراد عزت على العباد، فاترك تذق واحذر في الترك نفس الله. يعبر العارفون عن المعرفة والأسرار الإلهية بالخمرة، ولكنه يقول إن خمرته هذه عزت حتى على العباد لأنها في مقام الشرائع الفردية، ومن يرد أن يذوقها عليه أن يترك إرادته ويسلم أمره لله فيصبح متصرفا بالله، لا سلطان عليه إلا سلطان الذات. ولذلك قال: واحذر في الترك نفس الله ويحذركم الله نفسه. وترك الإرادة بدايته أن نترك هوانا الخاص لما جاء به النبي الكريم، فيكون هوانا تبعا لما جاء به كما جاء في الحديث الشريف: ذياك عبد فرد أخراه رب فرد، قد جاز باب الحمد لجناب شكر الله. يقول إن من ترك فأعطي شهود الذات ذات الله هو عبد فرد بلغ مرتبة الشرائع الفردية، فحقق فرديته، وهو لم يتخلص من الدنيا وحدها وإنما تخلص من الآخرة أيضا، فأصبح مطلوبه المكون نفسه لا الأكوان. فهم يقولون إن الدنيا كون والآخرة كون، ويقولون لا تكن كحمار الرحى تسير من كون إلى كون، ولكن أطلب المكون. وهو بذلك قد جاوز منطقة الحمد التي يكون فيها ما يلذ وما يؤلم إلى منطقة الشكر، حيث لا يريه الله ما يكره، والشكر هو وضع النعمة فيما خلقت له، ونعم الله علينا لا تعد، بل نعمته الواحدة لا تحصى. ولذلك عز الشكر فقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. السدرة الإنسان والمنتهى إنسان، في قصدك الإنسان يهدي خطاك الله. يقول إن السدرة التي يغشيها التجلي الإلهي إذ يغشى السدرة ما يغشى هي الإنسان الذي حقق إنسانيته فعاش في أحسن تقويم، وهي تعني الحقيقة المحمدية. ولذلك قال عن النبي الكريم: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. والمنتهى إنسان تعني أن منتهى تجسيد الكمال هو الإنسان، لأنه قمة هرم الخليقة، وليس فوقه إلا ذات الله، لأن أحسن تقويم نفسها هي، لأنها دائما تترقى لأحسن فأحسن، وهي مفتوحة على الإطلاق. وفي سيرك لإنسانيتك الذي يبدأ بالتقليد المجود المتقن للنموذج الإنساني الكامل، فإن الله يتولاك ويحفظك ويسدد خطاك، لأن السائر خلف النبي الكريم وفي معيته محفوظ ومسدد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. والآن استمع للقصيدة من الأخت إخلاص.
ما عز من يهوى، ما ذل من يهوى، يهوى فلا يغوى، إن الغوي الله.
الله الله
الله
الله الله
الله
الله
الله. تزكي نفس الله
الله الله
الله
الله الله
الله
الله
ديك عبد فريد أخرى ورب فريد غجع زباب الحمد لجناب شكر الله بشكر الله
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 الله السدرة الإنسان والمنتهى إنسان في غصدك الإنسان يهدي خطاك الله
الله الله
الله
الله الله
الله
الله الله
السدرة الإنسان والمنتهى إنسان في غصدك الإنسان يهدي خطاك الله
الله الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله العز للقهار بالذل للأغيار يستنشق ويرى عبير الله
الله الله
الله
الله
الله
الله الله الله
العز للقهار بالذل للأغيار يستنشق الأنوار ويرى عبير الله الله لا بالله الله لا بالله للأمر بل لله
الله
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 طوبى لعبد الله ما شاءه يؤتى لا وارث إلا للأمر بل